بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 28 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في قراءة هذه الأحاديث التي جمعها المؤلف في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، كان أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد قرأنا جملة من الأحاديث، ووقف بنا الحديث عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم خالته ميمونة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا. فلنبدأ على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله عنه حا، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معن: 6 مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
الحمد لله. حديث ابن عباس رضي الله عنهما من الأحاديث المشهورة، وهو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. تلك البيتوتة العظيمة وتلك الليلة التي شهدها ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دور ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، هذه الحادثة العظيمة اشتملت على فوائد وعلى هدايات وعلى وقفات يجمل بنا أن نقف عندها في هذا الحديث. في قوله ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة وهي خالته، هذا فيه حرص ابن عباس رضي الله عنهما أن يعلم كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا كان يصنع في الليل، وفي هذا بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على اقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، وبعضهم يتيسر له من الأمر ما لا يتيسر لغيره. فابن عباس رضي الله عنهما يحق له أن ينام تلك الليلة، فهو شاب، فهو يعني لا يزال صغيرا، وميمونة هي خالته، فتيسر له أن يبيت تلك الليلة. فقال رضي الله عنه أنه بات، يعني في هذا الحديث قال أنه أخبره أنه بات عند ميمونة، يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر كريبا أنه بات عند ميمونة وهي خالته. قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أذن لهذا الصغير، صغير في السن نعم ولكنه كبير في العقل وكبير في إيمانه وفي حرصه على تعلم الخير، فنام مع النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة واحدة. وفي هذا قال أهل العلم: لا حرج أن ينام الصغير مع الرجل وزوجته، ويعني لا حرج في هذا مع يعني التحفظات المعروفة المعلومة. فهنا جاء في بعض الروايات أن ابن عباس طلب من خالته ميمونة أن توقظه إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خشي أن ينام، أن يأخذه النوم فلا يرى ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استيقظ وتنبه رضي الله عنه. فذكر هنا قال: واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات حتى نفخ، وذكرت بالأمس أن معنى نفخ يعني أنه دل على استغراقه في النوم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو بشر إذا نام واستغرق في النوم ينفخ، يعني يكون له صوت، وليس المقصود الشخير الذي قد يزعج أو قد ينفر منه بعض الناس، لا، لكنه نفخ مثل أي إنسان الآن لما ينام وتحس أنه استغرق في نومه، من علامات استغراق النوم أنه يحصل له صوت يدل على النوم، وإلا لا، لا كما نبه شراح الحديث لا يقصد به الشخير المزعج الذي يعني تستفز أو قد يعني يستكرهه بعض الناس، حاشاه صلى الله عليه وسلم. على كل حال قال: حتى فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. يعني ابن عباس رضي الله عنه حدد وقت الليل، انتصف الليل، يعني كما جاء في الحديث السابق يعني نام عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسداس: السدس الأول، السدس الثاني، والسدس الثالث. بعد ذلك استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه. قال شراح الحديث: وفي هذا أن الإنسان ينشط من النوم، يعني ينبغي الإنسان، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يمسح يده بوجهه، وهذا يعني يدل فيه على النشاط والاهتمام والاستعداد لما يكون بعده. كما ذكرت بالأمس أنه ثبت في صحيح البخاري أو روى البخاري في صحيحه عنه صلى الله من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعار بالليل، أي استيقظ وانتبه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: إن دعا استجيب له، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاة. هكذا ينبغي أن يكون المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المقتدي بسنته أن يصنعها، وهذا فضل عظيم. وذكرت أيضا فيما مضى أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن من علامات اتصال القلب بالله عز وجل وأن العبد موصول بذكر الله أنه أول ما يفتح عينيه من النوم يبدأ بهذه الأذكار، سواء بحديث أبي هريرة والحديث الآخر: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني إلى غير ذلك. هذا يدل على أن القلب موصول بالله سبحانه وتعالى، وأن العبد على ذكر وعلى يعني طاعة وأنه لا ينفك عنه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال هنا: ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. جاء في الرواية الأخرى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر الآيات. وجاء أيضا في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال: ويل لمن قرأها ولم يبكي، وفي لفظ آخر: ولم يتباكى. جاء هذا في حديث بلال رضي الله عنه. فينبغي للمسلم أيضا إن تيسر له أن يقرأ هذه الآية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتأمل في معانيها وأن يقف على هداياتها ودلالاتها. فيعني كما ذكر هنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام عليه الصلاة والسلام وقرأ هذه الآية. قال ثم قام، يعني هو قرأ عليه الصلاة والسلام كما يظهر من حديث ابن عباس وهو على فراشه، يعني ما بعد قام، يعني قام طولا لا، وإنما لا يزال على فراشه، مسح وجهه وقرأ هذا. ونحن نجمع بقية يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام إلى شن معلق. الشن هو القربة، الشن هو القربة تصنع من الجلد، والماء الذي يكون فيها عادة يكون باردا، يعني ليس برودة شديدة لكن برودة يعني تعين الإنسان على النشاط إذا توضأ منها. فعليه الصلاة والسلام قام إلى هذا الشن، هذه القربة، وتوضأ منها عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني يدل سبحان الله على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها تكلف أو شيء، وإنما بيوت يعني حجرات في شيء قربة معلق ويتوضأ والحمد لله. فعلى كل حال هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوضأ منها فأحسن الوضوء. وابن عباس رضي الله عنهما يرمق وينظر ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه. جاء في بعض الروايات أنه كان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والمفترض أن المأموم يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره، فأخذه عليه الصلاة والسلام فأداره، يعني أخذ برأسه فأداره. هنا في هذا الحديث قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه. ننظر إلى هذا التلطف، يعني إنسان يعني بهذا الصغر السن ويقف مع سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه ويضع يده على رأسه، لا شك أن في هذا من التلطف ومن يعني الحنان ومن العطف والشفقة شيء عظيم. يعني قل ما شئت من المعاني التي يمكن أن تقال في هذا المقام. فعليه عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى، يقول ابن عباس، على رأسه. قال ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها. ليس معنى فتل يعني حرك يعني عركها عركا شديدا، وإنما حركها تحريكا يسيرا. قال شراح الحديث والمقصود من هذا يعني أمور. الأمر الأول تنشيط ابن عباس، وأنه ينشط ولا ينام ويستعد للصلاة، هذا أمر. والأمر الثاني أن فيه تأنيسا أيضا وفيه تلطف مع ابن عباس رضي الله عنه. وهناك أمر ثالث، قالوا إنه يؤنسه في ظلمة الليل، يعني هناك بيوت الناس ما كان فيها يعني حتى إلى زمن قريب إلا ما هناك إلا السرج، وقد لا يكون هناك سرج أيضا، وليس هناك إلا ظلمة في البيوت وتنور ولله الحمد بهذه الصلوات وبتلاوة القرآن. وقد يعني نحن، أنا لا أقول أدركت، يمكن في أسناننا، لكن في أسنان آبائنا وأجدادنا يعني أدركوا هذا، خاصة من كانوا يسكنون القرى وفي المزارع، ما كان يعني هناك إلا هذه السرج، هذا إن تيسر. والناس ما كانت تعرف السهر، كانوا ينتظرون آباءهم يأتون من المسجد بعد صلاة العشاء ويغلقون هذا السرج، والنوم مبكرا. وقد ذكرت بالأمس أن من أسباب حرمان قيام الليل هو السهر في الليل، هو السهر الآن الذي ابتلي به الناس، سهر في ذهاب وإياب والتقاءات في يعني تجمعات في استراحات أو في غيرها، ويحرم الإنسان قيام الليل. وأنا أقول يعني إذا كان الإنسان سيبتلى يعني مرة في الأسبوع، مع أن المفترض ما يتساهل في هذا، لكن أقول يعني مرة أو كذا لظرف، أما كل إنسان كل ليلة تجد ما شاء الله بعض الناس يعني خراج من بيته لا يمكن أن يقر في بيته أبدا، كل ليلة بعد صلاة العشاء مع موعد، وعنده ما شاء الله مجموعة من الناس يلتقي به، ناس يوم السبت والأحد، يوم ناس في آخر الأسبوع، وناس في ملتقى كذا، وناس ما يجلس أبدا في بيتك. يا أخي قر في بيتك، كما جاء عن بعض السلف، ابكي على خطيئتك وقر في بيتك وحاسب نفسك. أما كل إنسان دائم يعني لا يعرف بيته ولا يعرف الجلوس مع أهله، وسهر في الليل إذا جت الساعة واحدة أو ثنتين دخل بيته، هذا كيف سيقوم آخر الليل؟ بل كيف سيدرك صلاة الفجر التي قد يفوتها يعني بسبب السهر؟ والإنسان يعني من جملة بني آدم، إذا سهر في الليل كثيرا ثقل وصعب عليه أن يقوم لصلاة الفجر وهي الفريضة، فضلا عن مسألة قيام الليل وما قيام الليل. فالله المستعان. على كل حال الكلام في هذا يطول. هنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن ست مرات، يعني صلى ثنتي عشرة ركعة ثم أوتر بالواحدة يعني 13 ركعة. هكذا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها سيأتي أنه صلى 11 ركعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. يعني كلام أهل العلم في هذا وتوجيه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التنويع. كان عليه الصلاة والسلام ينوع، حينا ليلة صلى 13 ركعة، ليلة صلى 11 ركعة. سيأتينا أيضا حديث عائشة حديث آخر أنه صلى 9 ركعات، فما تيسر صلاه عليه الصلاة والسلام. هذا هو التوجيه يعني الراجح من أقوال أهل العلم. هنا قول أيضا آخر أنه في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقوم آخر الليل كان يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين. ففي حديث ابن عباس قالوا عدهما فصارت الصلوات فصارت الركعات 13 ركعة، وفي حديث عائشة لم تعدهما فصارت 11 ركعة. هذا أيضا توجيه آخر ذكره جماعة من أهل العلم. ونحن نقول القاعدة ولله الحمد صلاة الليل مثنى مثنى. في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر لله الحمد فيه سعة، وعليه الصلاة والسلام صلى ما تيسر له حينا 13 ركعة وحين 11 ركعة. أو على يعني التوجيه الآخر وهو أنه في حديث ابن عباس عد الركعتين فصار 13 ركعة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها لم تعد الركعتان الخفيفتان في بداية صلاة عليه الصلاة والسلام فكانت 11 ركعة. والأمر لله الحمد يعني على السعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى جاءه المؤذن، جاء بعض الروايات أنه بلال رضي الله عنه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. نعم هنا قال في الحديث ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم اضطجع، وهذا يعني أنها نومة خفيفة، هذه كما يقول العلماء في السدس الأخير بعدما صلى وما كتب الله له ودعا وتنفل صلوات ربي وسلامه عليه اضطجع. ثم بعد ذلك جاءه بلال لما أذن وأعلمه، فقام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين خفيفتين. هاتان هما ركعتا الفجر السنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال عليه الصلاة والسلام صلوها ولو طردتكم الخيل. هذا في فضل هاتين الركعتين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك ركعتي الفجر السنة ولا الوتر لا حضرا ولا سفرا. هذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على سنة الفجر على الركعتين. وحتى قالوا إذا فاتته فرضا قام متأخرا على وقت الإقامة وما استطاع أن يصليهما، إما أن يصليهما بعد صلاة الفجر مباشرة أو يصليهما ضحى أو يصليهما فضحى. المهم يحرص على هاتين الركعتين. إذا كان هذا فضل هاتين الركعتين وهما النافلة فما بالنا بالفريضة، أعظم ولا شك أعظم أجرا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه قرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد، وفي الحديث الآخر أنه قرأ في الركعة الأولى بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية بقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في سورة آل عمران. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وقد نقل هذا عنه تلميذه ابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره من أهل العلم، قالوا إن السورة قل يا أيها الكافرون تدل على التوحيد العملي، وسورة الإخلاص تدل على التوحيد العلمي، وبعضهم يقول على التوحيد القولي، وبعضهم يقول التوحيد الاعتقادي. على كل حال هاتان السورتان يستفتح بهما العبد يومه بتوحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص التوحيد لله جل وعلا. وأيضا آية البقرة في التوحيد يعني العلمي القولي، وآية آل عمران في التوحيد العملي، هكذا ذكره أهل العلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، يعني جاءه مؤذن فصلى يعني هاتين الركعتين الخفيفتين ثم خرج فصلى الصبح بالناس. الصبح المقصود هنا صلاة الفجر، صلى بهم صلاة الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. حدثنا
الحمد لله. الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم، وهنا من باب الفائدة، يعني في بعض النسخ أو بعض الكتب لا يفرق بعض الإخوة وقد يقع في خطأ بين أبي جمرة عن ابن عباس. أبي جمرة هنا هو نصر بن عمران الضبعي البصري، وهو يعني أكثر من يروي عن ابن عباس فرقا بينه وبين أبي حمزة. أبو حمزة هذا هو نصر ابن أبي عطاء القصاب، وهو يروي عن ابن عباس، يعني كلاهما يروي عن ابن عباس. فبعضهم يأتي مثلا يعني عند لما يمر مثلا في ذهنه يعني أبي جمرة، لما يمر أبو حمزة يشطب على أبي حمزة ويعدلها أبي جمرة، أو بعضهم لا يحفظ إلا أبا حمزة فإذا جاء عند أبي جمرة شطب عليه وقال أبو حمزة. لا يا أخي، هذا شخص وهذا شخص، صحيح هما يتفقان حتى في الاسم، هذا نصر وهذا نصر، لكن هذا نصر بن عمران لأبو جمرة الضبعي، هذا نصر بن عمران الضبعي البصري أبو جمرة، ننتبه لها. وأبو حمزة أيضا هذا اسمه نصر ابن أبي عطاء القصاب، وهو يروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه. فنرجو الحقيقة أيها الإخوة أن ننتبه لهذا، لا أحد يضع في ذهن اسم ويشطب على الثاني أو يصحح أو يعدل، هذا رجل وهذا رجل وكلاهما يرويان عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا الحديث فيه تأكيد للحديث السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، وصلى عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، وصلى 9 ركعات. فالأمر لله الحمد على السعة، كما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، أن هذا محمول على أنه كان يصلي ليلة كذا وليلة كذا حسب ما تيسر له، أو كما قلنا ما ذكره بعض أهل العلم أنه لم تعد، ابن عباس عد الركعتين الخفيفتين مثلا فصارت 13 ركعة، وفي حديث عائشة لم تعد فصارت 11 ركعة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هو عليه الصلاة والسلام بشر، إلا أن الله فضله وأكرمه وكان فضل الله عليك عظيم. عليه الصلاة والسلام قد يغلبه النوم، إما لعلة مرض أو لأمر يعني اهتم له لشأن المسلم أو غير ذلك، المهم أنه قد تغلبه عينه، وقد يعني يأتي الفجر وهو لم يصلي ورده من الليل. ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقضيه من النهار. إذا في حديث عائشة أنه كان في حديثها الذي رواته أو الروايات عنها أنه كان يقوم الليل بـ11 ركعة، طيب ماذا كان يصنع؟ كان يقضيها في النهار 12 ركعة. لماذا؟ لأنه لا يعني لا يوتر في النهار، كما جاء أنه يوتر النهار هي صلاة المغرب، وعلى كل حال هو كان يقضيها شبعا، هذا على قول ذكره بعض أهل العلم، لكن يعني المعلوم والمستقر أنه عليه الصلاة والسلام إذا فاته وتره من الليل، صلاته من الليل، قضاها بالنهار شفعا. ونحن نقول أيها الإخوة، يا من قد يفوتك وترك أو وردك أيضا، ليس الوتر، حتى وردك من الليل فاتك يوما ما لحاجة أو لشيء، فإذا جاء الصباح لا تحرم نفسك الخير، واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي ما كتب، يعني اشفع ما كنت تصلي، كنت تصلي مثلا 3 صلي 4، 5 في الليل صليها 6، 11 ركعة مثلا صليها 12 ركعة، وهكذا. المهم لا تحرم نفسك، يعني واقضي ما فاتك. أيضا يعني جاء في أثر عن عمر رضي الله عنه أن السلف رحمهم الله كانوا إذا فاتهم حزبهم من الليل قضوه بالنهار. وجاء عن بعض السلف لما جاء أحد الطلاب إلى أحد مشايخه يسأله يقول يا فلان أريد أن أضبط حفظي، أريد أن أضبط حفظي من القرآن. قال يا بني والله لا أعلم وقتا ولا حالا يعين على حفظ القرآن وضبطه مثل قيام الليل، قم يا فلان الليل بكتاب الله تحفظه وتتقنه. وهذا حق سبحان الله، يعني في هدأة الناس وفي السكون والناس نيام أو في لغطهم وفي سهرهم، وهذا الشخص ينسحب من فراشه ويطبق السنة ولا ويصلي في مكان لا يراه إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، ويقرأ القرآن ورتل القرآن ترتيلا. لا شك يا أيها الإخوة أن المعاني تعجز والعبارات تكل من أن توفي هذا المقام مقام. ولذلك من المعينات على الحفظ، ونحن أقولها لا أقولها من عندي، هذا والله كلام السلف كلام أهل العلم، وقد أخذوه من كلام الله سبحانه وتعالى ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القراءة في الليل في الهزيع الأخير من الليل خير معين على حفظ القرآن وعلى ضبطه وإتقانه. لذلك الله جل وعلا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يقول ابن القيم رحمه الله إنه في هدأة الليل وفي سكون الليل يعني يتواطأ اللسان على القلب، والإنسان يتدبر ويتأمل، هذه المعاني يحسها ويجدها من وفقه الله لقيام الليل. جاء عن عمر رضي الله عنه روى هذا، مر هذا الأثر بنا في لما كنا نقرأ في فضائل القرآن للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، روى عن عمر وعن غيره أنهم كان إذا فاتهم حزبهم من الليل من تلاوة القرآن سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، يعني كانوا يقضونه من النهار، لأنه يعني ليس بشرط أن تلاوتك وحزبك من القرآن تقرأه في الليل يعني لابد أن يكون في صلاة. نعم قد يكون في الصلاة، وقد يكون إنسان الحمد لله يجلس في بيته وفي هذا المكان الهادئ ويقرأ ويرتل القرآن، هذا يعني أجر وإعانة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة نحرص على ألا نفوت الخير، من فاته حزبه من الليل سواء في صلاة فليقضيها شفعا في النهار ضحى، من فاته حزبه من القرآن أيضا فليقضيه من النهار، المهم لا يفوت لا هذا ولا هذا، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، الله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
الحمد لله. الحديث يعني رواه من طريق أخرى الإمام مسلم وغيره، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يصلي آخر الليل ويلتزم السنة أنه يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. شراح الحديث وأهل العلم قالوا ما الحكمة في هذا؟ قالوا أن كون يبدأ بركعتين خفيفتين هذه تكون أعون له على النشاط وتساعده على الصلاة الطويلة بعد ذلك، لكن كون يبدأ من البداية يطول قد يثقل على نفسه وقد يثقل على نفسه وقد يعني يمل، وقد هذا. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يشرع فيما كتبه الله عز وجل، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله عنه ها وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة،
هو مالك بن أنس، هذا هو الإمام مالك وليس هو صحابي، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم نعم قال حدثنا معن قال حدثنا مالك، نعم يعني هو قال يعني تحويل للإسناد. نعم
قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال
رضي الله عنه
رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني كيف حرص الصحابة رضي الله عنه على أنهم يرمقون ويتابعون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا من المعلوم قبل أن ندخل في الحديث أن هذا كان يعني في سفر، وأنه كان عليه الصلاة والسلام ليس معه أهله، وإلى معروف يعني من العيب ومن الخطأ أن بيأتي صحابي وينظر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في خيمته ومعه أهله. لا، هذا ولا شك بعيد 100%، ولا يمكن يعني أن يحصل هذا أن الصحابة يطلعون على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو على خيمته التي فيها أهله. لا، هذا حاشا وكلا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام في فسطاطه أو في خيمته وليس معه أحد من أهله. هنا نعم، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه رمق وتتبع وجلس على العتبة، شوف يعني حرص على الخير واجتهاد في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا بها رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، فصلى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة.
الحمد لله. الحديث حديث زيد بن خالد رواه الإمام مسلم وغيره، وهو يعني فيه موافقة لحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة. نعم، أعيد ما ذكرته في مفتتح قراءة هذا الحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا، وأيضا أن زيد بن خالد رضي الله عنه ما كان لينظر في فسطاط النبي صلى الله عليه وسلم وفي خيمته ويعني ومعه أهله، وأن هذا لم يكن في الحضر، كان في السفر، وأيضا كان في السفر وليس معه أهله. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينظر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في حتى ولا حتى في بيت غيره. الإنسان ينظر ويطلع على يعني عورات الرجل وفي بيته وفي أسرته، هذا ولا شك أن هذا لا يجوز. على كل حال رمقه يعني نظره، وكان من حرصه على تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنه صلى الله عليه وسلم افتتح بركعتين خفيفتين وهذا كما سبق، ثم بدأ يصلي ركعتين. الركعتين الأوليين كانت طويلتين جدا، ولذلك قال طويلتين طويلتين طويلتين، أكد هذا 3 مرات أنهما كانت طويلة. وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ركعتين تكون أخف من اللتين قبله، والسبب يعني لأن الإنسان في أول صلاة يكون نشيطا، يكون عنده استعداد، فكلما يعني عاد جاء بعدين كلما يخف نشاطه. عليه الصلاة والسلام كان يعني يراعي نفسه ويراعي حاله عليه الصلاة والسلام، فكان كل ما بعدها يكون أقل. يعني عاد هي مسألة قلة، قلة نسبية، سواء قلة في القراءة يعني تقصير في الركوع أو في السجود، المهم أنه كانت كل ركعتين تكون أقل من الركعتين اللتين قبلهما. ثم ذكر أنه صلى 13 ركعة، وهذا يتوافق مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
الحمد لله سبق يعني الإشارة لحديث عائشة رضي الله عنها، وكنها يعني في هذا الحديث تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا أخبرت بما رأته رضي الله عنها، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، يعني هي ما قالت كلاما يعني باطلا أو كلاما يعارض غيره، لا، هي أخبرت بما رأت. ابن عباس رضي الله عنهما أخبر بأنه صلى 13 ركعة، زيد بن خالد الجهني أنه صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. فهكذا يعني قال، وهكذا قول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقبله من أهل العلم، أن كلا ذكر ما رأى. هذا هو التوجيه. التوجيه الثاني أنه إن حسبت الركعتان الخفيفتان، هذا على التوجيه الثاني، صار في حديث ابن عباس 13 ركعة، في حديث عائشة أنها لم تحسب الركعتين الخفيفتين فصارت 11 ركعة. والأمر على كل حال فيه يسر وسهولة، وعليه الصلاة والسلام صلى هكذا وصلى هكذا، وهو القائل: صلاة الليل مثنى مثنى. هنا قالت عائشة رضي الله عنها: يعني أتنام يا رسول الله قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أن عيناه تنامان ولكن لا ينام قلبه، قلبه يكون يقظانا، أما عيناه فهي تنامان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معا عن مالك عن ابن شهاب نحوه حا، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه.
نعم. هذا أيضا الحديث مثل الحديث السابق في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وقلنا إنها أخبرت رضي الله عنها بما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها أخبر حديث ابن عباس حديث زيد بن خالد أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة. نعم.
قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه.
نعم. هذا أيضا صح عن عائشة رضي الله عنها، يعني هذا الحديث رواه مسلم من طريق آخر، أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي 9 ركعات. فنحن نجمع بين هذا وبين الأحاديث كلها أن نقول تعددت أحوال قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم أنه كان لا يترك قيام، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة والصالحون في كل زمان ومكان، والله الحمد أمة محمد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، أهل قيام الليل موجودون في كل زمان وفي كل مكان، المهم أن المسلم لا يترك قيام الليل ولا يفرط في حزبه من القرآن، وخير الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. أما كل إنسان يرمي نفسه على الفراش ونوم ولا لا صلاة لا قراءة لا استيقاظ لا تطبيق للسنة، هذه والله خسارة. وإذا كان أحدنا يحرص على أنه يرتب أموره من الغد وماذا سيحرص والدوام أو البيع والشراء أو نحو ذلك وملاحقة ولهث وراءها الدنيا، الله المستعان، يعني عبادتك وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحب الحقيقي الصادق هو الذي يبعثك ويحثك على العمل والاستنان بسنته عليه الصلاة والسلام. فالله الله والإخوة، من هذا المنبر الشريف ومن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نتواصى على قيام الليل، وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى يتواصون ويحث بعضهم بعضا على قيام الليل. بل إنني أذكر مرة في ترجمة الربيع بن خثيم رحمه الله أنه لما توفي أراد أحدهم أن يتزوج امرأته، قالوا يعني من أجل هذا البيت الطيب وليعرف كيف كان يقوم الليل، كيف كان هدي السلف رحمهم الله تعالى في قيام الليل، ما كانوا يتركون قيام الليل تواصيا فيما بينهم، بل ذكروا هذا أنه كان هدي السلف كذا كذا وقيام الليل. فالله الله نحرص على قيام الليل، والإنسان يجاهد نفسه غاية ما يستطيع، وأن يطبق السنة، أن يطبق السنة مذ يفتح عينيه، وهو يطبق السنة وهو على خير. أيضا الإنسان يستشعر في هذا الهزيع الأخير من الليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن ربنا جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: إن في الليل ساعة ما قام عبد أو ما وافق عبد قائم يصلي إلا استجيب له. ساعة فيها الليل يستجاب فيها الدعاء. يعني أين الداعون؟ أين الراغبون في الخير؟ أين أصحاب الحاجات؟ أين؟ احرص يا أخي، هذا دأب الصالحين وشعار المتقين والغنيمة التي وفق لها من الله عليه بالتوفيق. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه، فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام.
الله أكبر.
شعبة
يعني أكثر من 5 أجزاء سواء معها المائدة أو معها الأنعام، يعني 6 أجزاء وأكثر. إذا قلنا إلى المائدة هناك السادس إلى قول عز وجل: لتجدن أشد الناس، وبعدها أيضا ثمن ونصف الثمن، جعل الله الكعبة البيت الحرام، وأيضا الثمن الذي بعدها يعني أو نصف ثمن. ثم وإن قلنا الأنعام أيضا ففيها أيضا حوالي الجزء مع 5-6 قامها عليه الصلاة والسلام في ليلة، ولذلك تفطرت قدماه الشريفتان وتورمت وانتفخت كما جاء مر بنا في الرواية السابقة. نعم.
قال شعبة: الذي شك في المائدة والأنعام.
نعم.
قال أبو موسى قال أبو عيسى: وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد، وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران.
نعم، أراد الترمذي أن يبين الفرق بين هذا وهذا، أبو حمزة، وإن كان هذا ليس الذي يروي عن ابن عباس، لكن هذا أراد بس أن يبين حتى لا يقع خطأ أن أبا حمزة هو طلحة بن زيد، هذا شخص آخر، وأن أبا جمرة الضبعي هو نصر بن عمران. وقد ذكرت أن بعض الناس يخطئ، فإذا وجد أبا حمزة وهو نصر ابن أبي عطاء القصاب شطب على اسمه وظنه أنه أبو جمرة، أو ذاك ويشطب على أبي جمرة، هذا رجل وذاك رجل. على كل حال، حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، ويعني ذكر عن الرسول الله لما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت، الله سبحانه وتعالى له الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، والله جل وعلا له الملك كله، الله سبحانه وتعالى له الملك كله. فقول هنا ذو الملكوت، أيضا الجبروت، فالله جل وعلا هو الجبار سبحانه وتعالى، فهو الملك الجبار جل وعلا، هذه كلها أوصاف تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال: ثم قرأ البقرة، يعني قرأ البقرة كاملة حوالي 2.5 إلا قليلا. لا إله إلا من يعني يقوم ويستطيع هذا، هذا توفيق من الله وإعانة، الله المستعان. قال ثم ركع ركوعا نحو من قيامه. نعم كان عليه الصلاة والسلام ركوعه وسجوده كل هذه كانت قريبة من صلاته، يعني ليست 100% لكن كانت قريبة منها. وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوع. لما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هنا صيغة أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لربي الحمد لربي الحمد. ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. قمنون أن يستجاب لكم، ينبغي المسلم أن يحرص على الدعاء وهو في سجوده. وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود. كان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول مثل ما جاء هنا في هذه الرواية رب اغفر لي رب اغفر لي. وأيضا ثبت ألفاظ أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهديني يعني إلى آخره، حتى قرأ يعني جاءت في الركعات التي بعد ذلك قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة يعني هل هو قرأ المائدة بعد النساء أو قرأ الأنعام بعد النساء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة.
هذا الحديث رواه الترمذي ويعني الإمام أحمد والنسائي والحاكم وسنده صحيح، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قام ليلة كاملة بآية منه، وقد جاء بيان ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر أنه قام عليه الصلاة والسلام بآية يقرأها ويرددها حتى أصبح يركع بها ويسجد، يعني بهذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه آية من آيات سورة المائدة، عليه الصلاة والسلام وقف عندها وبكى وتأثر عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم وفيه مشروعية أن يقوم الإنسان بآية واحدة يرددها، وقد روي هذا عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يقومون الليل بآية واحدة. قال عطاء بن أبي رباح جئت إلى ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة فإذا على خديه خطان أسودان من كثرة البكاء كالشراكين الباليين، وإذا هو يقرأ قول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به إلى آخر الآية. وأيضا جاء عن أبي أيوب السختياني وعن غيره أنه قام ليلة بقول الله جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، يعني إلى غير ذلك. جاء يعني روايات كثيرة عن السلف أنهم قاموا الليلة كلها بآية واحدة. وقد عقد لهذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عقد في هذا فصلا، قال فصل في من قام الليل بآية واحدة يرددها ويتدبرها. وأختم هذا الكلام بنقل نفيس عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهكذا كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح. ومن المعلوم أن هذا ليس هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل ليلة كذا، لكن إذا حصل أو مر، وهكذا كان السلف أنه إذا مر بهم أو حصل هذا نعم يقومون الليلة بآية واحدة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حبه وحب من يحبه وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.